بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان لزوم الوضوء من أجل الصلاة، وعلى هذا فتكون المناسبة في ذكر المصنف رحمه الله له في هذا الموضع أن المصنف رحمه الله ابتدأ أولا بالنية، لأنها شرط في صحة الوضوء كما قدمنا، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وبعد هذا يرد السؤال: هل الوضوء واجب لعبادة الصلاة أو ليس بواجب؟ فبين رحمه الله بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوضوء لازم، واستنبط بعض أهل العلم أن لزومه على سبيل الشرطية، أي أنه شرط في صحة الصلاة، فلا يحكم بصحة الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة إلا بعد الوضوء، على ظاهر آية المائدة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة، وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على جملة من المسائل والأحكام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله، القبول هو حصول الأمر المترتب على العبادة من الأجر والثواب ورفعة الدرجات، فإذا تقبل الله عز وجل العمل من العامل فمعنى ذلك أنه قد حصل له ما وعده الله عز وجل من الأجر والمثوبة. وأما بالنسبة للإجزاء فإنه دون القبول، والمراد بالإجزاء وقوع الأمر على الصفة الشرعية، فإذا وقع على الصفة المعتبرة شرعا فإننا نقول هذه صلاة مجزئة، فمن توضأ على الصفة التي أمر الله بها ورسوله عليه الصلاة والسلام وصلى كما أمره الله ورسوله نقول هذا وضوء مجزئ وهذه صلاة مجزئة. وبناء على ذلك فكل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبول. فإذا تقبل الله من العبد عبادته فمعنى ذلك أنها صحيحة مجزئة، قد برئت ذمته. فإذا أدى الزكاة وتقبل الله زكاته فمعنى ذلك أنه قد أدى ما فرض الله عليه، وكذلك أيضا نقول له قد برئت ذمتك، لأن الله أمره بالزكاة وأصبح مديونا بحق الله عز وجل وتعلقت ذمته بهذا الحق، فإذا أداها نقول أجزأت، وحينئذ لا يطالب بإعادتها. إذن بين القبول والإجزاء عموم وخصوص، فكل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله القبول أمر عظيم، فإن مدار الأعمال إنما هو على قبولها من ذي العزة والجلال، فإذا عمل العامل وشكر الله سعيه وتقبل منه العمل فإنه بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. وليس المهم أن تصلي وليس المهم أن تزكي فقط، وإنما المهم والأهم أن يتقبل الله صلاتك وزكاتك. فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ، وكم من قائم يصلي ليس له من صلاته إلا التعب والنصب. ولهذا القبول أمره عظيم، وشرف الله أهله بصفة عظيمة جليلة، حيث بين سبحانه وتعالى أنه يتقبل من خيار عباده وأوليائه وأصفيائه، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ولما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه بكى، فجعل ابنه سالم يذكره بالأعمال الصالحة، وكان رضي الله عنه من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لحفصة: إن أخاك رجل صالح. ومع هذا كله لما حضرته الوفاة بكى، فجعل ابنه يذكر أعماله الصالحة، فقال: أجلسوني. فلما أجلسوا قال: أي بني، أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وقال أيضا رضي الله عنه: لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت، إن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. والعبد الصالح في صلاحه واستقامته وطاعته لربه يحمل أول ما يحمل هم إصابة الصواب، أي أن يكون على حق وصواب، فيبحث عن خير الأعمال وأحبها إلى الله، ثم يبحث كيف يؤدي هذه الأعمال على وفق السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يقوم بذلك حمل هم الإخلاص، فإذا وفق للصواب ووفق للعمل ووفق للإخلاص وانتهى من العبادة حمل هم القبول. ولذلك كانوا يقولون عن السلف: كانوا يسألون الله بلوغ رمضان نصف العام، فإذا صاموا سألوا الله القبول شطره الذي بقي. وهذا كله من العناية بالأعمال الصالحة، أن تقع على وفق مراد الله عز وجل حتى ينال العبد خيرها وبركتها. ولا يستطيع أحد أن يعلم هل تقبل الله عمله أو لم يتقبله، وكل ذلك موقوف على أمر لا يعلمه إلا الله علام الغيوب، ولن يستطيع الإنسان أن يكتشف ذلك على الحقيقة إلا إذا وقف بين يدي الله عز وجل في يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور. فعندها من أفلح وأنجح وأصاب الهدى وتقبل الله منه يكون سعيه مشكورا وذنبه مغفورا وأجره عظيما موفورا. قد آلم القلب أني جاهل مالي، عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. فلا يعلم العبد هل تقبل الله منه أو لا، ولكن هناك بشائر ودلائل تدل على قبول العمل. وذكر العلماء والأئمة رحمهم الله أن من أعظم الدلائل على قبول العمل أن يجد العبد أثره ونفعه وبركته. فإذا صلى وجد أن صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وإذا زكى وجد البركة في ماله، وإذا حج وجد أثر أو صام وجد أثر حجه وصومه. كل هذا من عاجل البشرى للمؤمن، فإنه يجد عقب العمل الصالح المقبول انشراحا يدل دلالة واضحة على حب الله للعبد وتقبله للعبادة. وليس معنى ذلك أن من صلى ثم وقعت منه المعاصي أو وقع منه التقصير أنه غير مقبول، بل إن ذلك ليس بلازم، لأنه قد يصلي الإنسان وقد يطيع الله وقد يلتزم، فيصب الله عليه الفتن من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، فيصلي وينتهي من صلاته فيجد البلاء في نفسه وماله وأهله وولده، كل ذلك ليرفع درجته ويعظم أجره، لأنه إذا أحب عبده ابتلاه، فليس هذا ميزانا. وقد يكون العبد صالحا أو على استقامة ولكنه ضعيف في استقامته، فإذا صلى وجد حلاوة ولذة لصلاته، لأن الله لطيف به ولذلك يرحمه من حيث لا يشعر، فيجعل هذا الأنس الذي يقع في صلاته وعبادته من عاجل البشرى له حتى يثبت. وإلا قد يكون الإنسان صالحا مستقيما برا مطيعا لله ملتزما للسنة ملتزما للشرع، وتنصب عليه البلايا على قدر إيمانه. وإنما يذكر العلماء رحمهم الله هذا من باب الاستئناس، ونبهنا على ذلك لأن البعض يشك في نفسه ويدخل عليه الشيطان من هذه الضوابط التي يذكرها العلماء. فإذا صلى أو صام أو كان على استقامة وطاعة وحصل منه تقصير، قال له الشيطان: لو كنت مقبولا عند الله لما وقع منك هذا ولما حصل منك كذا، وكل هذا لا عبرة به. ولكن على الإنسان أن يحسن الظن بالله وأن يكون قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى. ومن صلى وصام وبذل وجد واجتهد في طاعة الله وبذل ما في وسعه وتقرب إلى ربه بصدق، فإن الله سبحانه وتعالى كريم حليم رحيم، وليس لكرمه وحلمه ورحمته منتهى، فرحمته وسعت كل شيء وكرمه ليس له حد، لأنه سبحانه الكريم الذي لا أكرم منه. فإذا أحسن الظن بالله فإن الله عز وجل يجبر كسره ويحسن عاقبته ويعظم أجره. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم. الصلاة في اللغة تطلق بمعان، يقال صلى إذا دعا، ومنه قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادع لهم. وتطلق الصلاة بمعنى الرحمة، ومنه قوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فصلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام هي رحمته. والمراد بالصلاة هنا العبادة المخصوصة المشتملة على القيام والركوع والسجود وقراءة القرآن ونحو ذلك من أذكار الصلاة، فهي عبادة مخصوصة على صفة مخصوصة مشتملة على أقوال وأفعال مخصوصة. وقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم فيه دليل على أن الوضوء شرط في صحة الصلاة عموما، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، فلا تصح الصلاة فرضا كانت أو نافلة إلا إذا كانت بوضوء وبطهارة. وأخذ من هذا الحديث جماهير السلف والخلف رحمهم الله دليلا على أن صلاة الجنازة تشترط لها الطهارة، أنها لا تصح بدون وضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم، فقالوا إن قوله صلاة نكرة عامة، والصلاة على الجنازة صلاة بدليل أن الشرع سماها صلاة، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل الذي توفي وعليه دين: صلوا على صاحبكم، فسماها صلاة. وكذلك أيضا صلى على النجاشي عليه الصلاة والسلام. فجماهير السلف والخلف حتى حكي الإجماع على أن صلاة الجنازة لا تصح بدون وضوء، وخالف في هذه المسألة الطبري، ويحكى عن الشعبي أيضا أنهما قالا تصح صلاة الجنازة بدون وضوء لأنها ليست كالصلاة، فهي صحيحة بغير وضوء، والصحيح ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف. قوله عليه الصلاة والسلام بغير وضوء، الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والجمال، وأما في الاصطلاح فالمراد بالوضوء الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة، وهي الأعضاء التي بينتها آية المائدة. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه فرائض الوضوء، وهي الأعضاء الأربعة التي هي فرائض الوضوء، ولا يصح الوضوء بدون غسل ما أمر بغسله منها ومسح ما أمر بمسحه منها. وبينت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء الكامل في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عثمان وعبد الله بن زيد اللذين سيذكرهما المصنف رحمه الله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. أحدث، الحدث في اللغة هو الجديد، تقول حدث كذا إذا جد وطرأ. وأما الحدث في اصطلاح الشرع فإنه صفة حكمية توجب منع موصوفها من استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، يدل على أن الوضوء لا ينتقض إلا بالحدث. والحدث هو صفة حكمية لأنه غير محسوس ولا ملموس، فأنت حينما تقول فلان محدث تصفه بوصف غير مشاهد ولا ملموس، ولذلك يقولون صفة حكمية. وإذا وصفت الشخص بهذه الصفة فتمنعه من الصلاة، وتمنعه من لمس المصحف، وتمنعه من الطواف بالبيت ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة. صفة حكمية توجب منع موصوفها من استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة. الحدث هو يكون بالخارج من السبيلين وما في حكمه مما نزله الشرع منزلة الحدث أو كان مظنته كالنوم. الخارج من السبيلين كالبول، الخارج من السبيلين المراد بالسبيلين القبل والدبر، فيخرج من القبل ناقض البول والودي وهو الماء الأكدر الذي يخرج عقب البول، والمذي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء منه، وكذلك رطوبة فرج المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الفرج منها فصارت نجسة منزلة منزلة البول، وهي خارج نجس من الموضع المعتبر ودم الاستحاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتوضئي لكل صلاة للمرأة المستحاضة. وهذه كلها نواقض من تخرج من القبل، والنواقض من الدبر مثل الغائط والريح ودم البواسير إذا كان خارجا من داخل الدبر، وخروج الحصى والدود إذا كان ببلة أي معه بلل، وإلا مجرد خروج هذه الأشياء فليس بناقض، فهذا كله من النواقض. أيضا هناك ما كان مظنة الحدث كالنوم نزله الشارع منزلة الحدث، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فالوضوء لازم من النوم إذا كان النائم قد زال شعوره. فهذه كلها نواقض، وفي حكم النواقض ما هو مظنة الحدث كالنوم ومس الذكر، لأن النوم مظنة يخرج منه الخارج من الريح، وأما مس الذكر فمظنة أن يخرج منه المذي، فأعطي الحكم للغالب، فإذا ثارت شهوته أمذى فأعطي الحكم للغالب. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مس ذكره فليتوضأ. فكل هذه نواقض وفي حكم النواقض. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء معتبر ما لم يقع الحدث وهو الناقض، وبناء على ذلك فإن الأصل في المتوضئ أنه متطهر حتى يحصل منه الناقض وهو الحدث. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فيه دليل كما ذكرنا على اشتراط الوضوء لصحة الصلاة، وهذا الحديث ورد تخصيصه في حال ما إذا لم يتيسر للإنسان الماء الذي يتوضأ به، حيث دلت نصوص الشريعة على أنه تقبل منه الصلاة بالتيمم بدل الوضوء، وذلك هو صريح كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في كتاب التيمم. وهنا مسألة ذكرها العلماء، وهي إذا لم يجد الماء والتراب فهل يصلي أو ينتظر حتى يجد الماء أو التراب؟ وتعرف هذه المسألة عند أهل العلم بمسألة فاقد الطهورين، أي الشخص الذي لا يجد الماء ولا يجد التراب. قال بعض العلماء إنه يصلي ولا يقضي، وهذا هو مذهب الحنابلة وجمهور المحدثين، واختاره بعض المالكية كسحنون من أصحاب الإمام مالك، ومن الشافعية الإمام ابن المنذر والمزني رحمة الله على الجميع. يقولون من فقد الطهورين، أي لا يجد ماء ولا صعيدا طيبا يتطهر به من تراب وغيره، فإنه يصلي على حالته ولا يلزمه القضاء بعد وجوده للماء. واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته، حينما خرج من المدينة حتى إذا كانوا بذات الجيش، وذات الجيش موضع قريب من المدينة بحذاء ذي الحليفة، وهو ما يسمى الآن بأبيار علي، ففقدت عائشة رضي الله عنها عقدا كانت أخذته من أسماء رضي الله عنها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبه، أي يبحثون عن العقد، وهذا قبل نزول التيمم. فلما ذهبت هذه الرفقة يبحثون عن العقد حضرتهم الصلاة ولم يكن عندهم ماء، وكان التيمم غير مشروع بعد. فلما حضرتهم الصلاة صلوا على حالتهم بدون ماء ولا تيمم، ثم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم بالإعادة. قالوا فهذا يدل على أن من لم يجد الماء والصعيد الطيب أنه يصلي على حالته ولا يلزمه القضاء إذا وجده بعد خروج الوقت. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يقضي ولا يصلي، ومنهم من قال لا يصلي ولا يقضي، ومنهم من قال يقضي ولا يصلي. هذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله، وخالف الصاحبان على تفصيل في المذهب. ومنهم من قال لا يصلي ولا يقضي كما هو مذهب مالك، ومنهم من قال يصلي ويقضي كما هو مذهب الشافعي رحمة الله على الجميع. فهذه أربعة أقوال في المسألة، وأقواها وأصحها أنه يصلي ولا يقضي على ظاهر السنة من حديث أم المؤمنين عائشة المتقدم. من أمثلة هذه المسألة أن يكون الإنسان في موضع ليس فيه ماء ولا يتوضأ به ولا تراب، ومن أمثلتها أن يحبس في موضع، أو تربط يداه، أو يكون مقطوع اليدين وليس عنده أحد يوضئه وييممه. فكلها هذه المسائل كلها تندرج تحت مسألة فاقد الطهورين، فإن فقد الطهورين أو العجز عن الطهورين حكمهما واحد. وهذه المسألة أصح الأقوال فيها كما ذكرنا أنه يصلي ولا يقضي، لأن هذا هو الذي في وسعه، وقد قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما دام أنه قادر على فعل الصلاة يجب عليه فعلها ويفعلها بقدر استطاعته ولا يلزمه القضاء. نعم.